إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال الحديث موصولا عن الصبر ومنزلته ولازلنا نتناول الصبر في كتاب الله تعالى وننظر كيف بيّن الله عز وجل منزلته وفضله فمن ذلك أن الله تعالى جعله سببا للنصر على الأعداء وذلك أعظم ما يكون من الصبر فإنه لا أعز على الإنسان من نفسه ولا أغلى عليه من دمه فإذا جاهد في سبيل الله تعالى فهو مخاطر بنفسه ودمه يتعرض للقتل تتعرض روحه للتلف والهلاك وذلك أعظم الصبر أعظم الصبر أن يجود الإنسان بنفسه وأعظم الجواد بالنفس أن يكون في سبيل الدين الذي يعتقد العبد أنه الحق ويدين ربه تبارك وتعالى به ولهذا كان للشهداء من المنزلة ما ليس لغيرهم لأنهم جادوا بأنفسهم في سبيل الله وضحوا بأعز ما يملكون وبأغلى ما لهم في هذه الدنيا فإذا صبر العبد في الجهاد وفي ميدان المعركة والقتال فهذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى النصر والغلبة والتمكين إذا رأى الله تعالى ذلك من عبده وعلم صدقه وثباته وصبره فإنه يكافئه بالنصر والعزة والتمكين يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فتأمل كيف أمر بالصبر في الجهاد وكيف بين أنه سبحانه وتعالى مع الصابرين ينصرهم ويثبتهم ويؤيدهم. فهنيئا للعبد إذا كان الله معه، إذا كان يوفقه ويعينه ويثبته وينصره. فإذا صبر العبد في الجهاد فإن الله معه يثبته ويقويه ويمده بمدد من عنده، وتكون العاقبة له بإذن الله عز وجل. وتأمل في قوله تعالى أيضا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إنه المدد الذي يجيء من عند الله تعالى فيكون سببا للنصر بإذن الله عز وجل. متى يجيء هذا المدد؟ إن تصبروا وتتقوا. فإذا صبر العبد واتقى ربه عز وجل أمده بهذا المدد ونصره وأعانه وأغاثه، فكانت العاقبة له. وتأمل في قصة طالوت مع جالوت، وكيف اضطر طالوت بمن معه من المؤمنين وهم قلة إلى مجابهة جالوت بمن معه وهم كثرة. انظر كيف ذكر الله قصتهم وكيف ذكر السبب الذي جعلهم ينتصرون على عدوهم مع قلة عددهم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أي إذا صبرت الفئة القليلة فإن الله معها ينصرها ويؤيدها، وكم من ذلك قد وقع، ما أكثر ما وقع ذلك بالصبر والثبات والصدق. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا حدث؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. إنه الصبر، إذا صبر العبد وثبت نصره الله تعالى وجعل العاقبة له. فالصبر إذن سبب النصر على الأعداء وسبب التمكين والعاقبة، والصبر أيضا سبب النجاة من كيد الأعداء وإن لم يحصل النصر الواضح. قد لا يحصل النصر الواضح التام، وقد لا تحصل الغلبة الواضحة الظاهرة، ولكن يكون من عاقبة الصبر وفضله أنه ينجي من كيد الأعداء. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا صبر العبد واتقى ربه عز وجل لم يضره كيد الأعداء، حتى وإن لم ينصر عليهم ظاهرا، ولكن ينجيه الله عز وجل من كيدهم وأذاهم، ويحفظه ويسدده ويؤمنه من كل شر ومن كل فتنة. فتأمل أيها المسلم في عاقبة الصبر وكيف يكون سببا لرفعة الأمة ونصرها وتمكينها في هذه الحياة الدنيا. وما انتصرت الرسل على أعدائهم إلا بالصبر، ولا مكن المسلمون في الأرض إلا بالصبر، ولا ارتفعت الأمة ولا غلبت ولا قهرت أعداءها إلا بالصبر.
وتاريخ المسلمين شاهد، وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وفتوحات المسلمين كل ذلك شاهد على هذا الذي نتكلم فيه. ومن فضيلة الصبر أيضا أنه من عزائم الأمور، من الأمور الرفيعة العالية التي يتناولها ويحرص عليها أصحاب العزيمة والرفعة والمجد. يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالصبر من عزائم الأمور ومن صفات أهل العزم والمجد والرفعة، وهذا شرف يحرص عليه كل إنسان. علامة الإنسان الحقيقي، علامة الرجال الحقيقيين، أنهم يحرصون على معالي الأمور، يحرصون دائما على الأمور العالية، همتهم عالية وعزيمتهم ماضية وقصودهم عالية، ينظرون دائما إلى الأفضل ويحرصون دائما على الأفضل. فمن عادة الإنسان أنه إذا عرف خلقا حميدا رفيعا هو من شيمة أهل المجد حرص عليه وتخلق به، وكان ذلك ممدوحا بين الناس، وكان خلافه مذموما بينهم. فالصبر من الأخلاق الرفيعة العالية التي لا تكون إلا لأصحاب الهمة العالية، ولا تكون إلا للشرفاء وأصحاب الفضل من الناس. ولهذا كان الرجل يمدح دائما بصبره، وكان يذكر دائما من مناقبه أنه صابر، وكان علامة الرجل الممدوح ذي الأخلاق العالية والمناقب الفاضلة أن يكون صابرا. وإذا ترك الرجل الصبر كان ذلك ذما في حقه وعيبا فيه، وكان يذكر عنه ذلك على سبيل القدح والتحذير والعيب. فالصبر من الأمور العالية، من عزائم الأمور، يحرص عليها كل مسلم صادق وكل مؤمن حق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، من فضائل الصبر أيضا أن الله عز وجل جعله سببا للإمامة في الدين. يقول ربنا عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر مع اليقين سبب الإمامة في الدين، والإمامة في الدين من الأمور التي لا يخفى قدرها ولا تحتاج إلى بيان في فضلها ومنزلتها. فلا يكون الرجل إماما في الدين حتى يكون صابرا، ولا بد من ذلك، لأن الصبر كما ذكرنا كثيرا لا يقوم الدين إلا به، ولا تقوم الدنيا أيضا إلا به. لا بد من صبر على طاعة، لا بد من صبر عن معصية، لا بد من صبر على بلاء ومصيبة. فلا يصل المرء إلى منزلة الإمامة في الدين حتى يكون صابرا، كيف يكون إماما بلا طاعة يفعلها؟ كيف يكون إماما بلا معصية يتركها؟ كيف يكون إماما بلا مصيبة وبلاء ينزل به فيتحمله؟ فلا يكون إماما إلا أن يكون صابرا، لأنه لا إمام إلا المطيع، لا إمام إلا التقي، لا إمام إلا الصالح، لا إمام إلا المستقيم في اعتقاده وعلمه وعمله، لا إمام إلا المتحمل القوي، لا إمام إلا صاحب اليقين، اليقين القوي في الله تبارك وتعالى وفي وعده ونصرته وجزائه وفيما عنده سبحانه. فلا يصل المرء إذن إلى الإمامة في الدين إلا أن يكون صابرا، فإذا ترك الصبر فإنه لا ينال الإمامة ولا يكون من أهلها. فلا إمامة لفاسق، ولا إمامة لمبتدع، ولا إمامة لكل منحرف عن سبيل الله عز وجل وعن صراطه المستقيم. فالإمام لا بد أن يكون صابرا على الطاعة، ولا بد أن يكون صابرا عن المعصية، ولا بد أن يكون صابرا على البلاء، وهذا خاصة الإمامة، خاصة الإمامة البلاء. لا يكون الرجل إماما حتى يبتلى، كما قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أحب إليك، أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن في الأرض ولا يصير إماما حتى يبتلى أولا. فلا بد من البلاء أولا قبل الإمامة، ولا يصل المرء إلى الإمامة إلا أن يبتلى أولا. لماذا؟ لأن المقصود من البلاء الامتحان والتمحيص، حتى تعلم قوة الإيمان واليقين والصدق والرغبة فيما عند الله عز وجل. وبهذا تعرف لماذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، لأن الأنبياء هم الأئمة حقا، ولهم النصيب الأكمل من ذلك، فلا بد أن يكون بلاؤهم أشد من بلاء غيرهم. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة زيد في بلائه، فزيادة البلاء علامة القوة في الدين، والقوة في اليقين، والقوة في الصدق. فلا يصل المرء إلى الإمامة حتى يبتلى أولا، حتى يظهر من يقينه وصدقه وتمسكه الحق بدينه ما يؤهله فعلا إلى أن يكون إماما في الدين. فالإمامة إذن ليست لكل أحد، وليست لأحد المؤمنين والمسلمين، وإنما هي للخاصة منهم، والخصوصية في الصبر. فكلما زاد نصيب المرء من الصبر، كلما زاد نصيبه من الإمامة. ولا صبر إلا مع اليقين، لأن الإنسان على ماذا يصبر؟ ما الذي يعينه على الصبر؟ إنه اليقين. ما الذي يعينك أن تصبر على الطاعة؟ إنه اليقين بما عند الله تعالى للمطيعين. ما الذي يعينك على الصبر عن المعصية؟ إنه اليقين بما عند الله تعالى لمن يترك المعصية ويتجنبها. ما الذي يعينك على الصبر على البلاء؟ إنه اليقين بالفرج والعاقبة، وبأن مع العسر يسرا. فلا يستطيع المرء إذن أن يصبر إلا إذا كان عنده اليقين. وحتى في أمور الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يصبر على معاشه وكسبه وأمور حياته إلا إذا كان عنده اليقين والرجاء بأنه سيصل إلى ما يريد. يصبر على المشقة ويتحمل التعب، لأنه يعلم أنه سيحصد الأجر بعد ذلك، فهذا هو الذي يصبره ويعينه على التحمل. فلا صبر إلا باليقين، ولا يستطيع العبد أن يصبر إلا إذا كان موقنا. فمن جمعهما فهو الإمام في الدين. فإذا أردت أيها المسلم أن يكون لك النصيب من ذلك فعليك أن تصبر، وعليك أن توخن، وعليك أن تعلم أن الصبر واليقين هما سبب الإمامة في الدين. هذا إخوة الإسلام يعرفنا بشيء من منزلة الصبر، وللحديث بقيات إن شاء الله. وبهذا نعرف كيف يتسبب الصبر في إقامة حياة الناس وسعادتهم وفلاحهم. وهكذا دين الله عز وجل عموما، الدين، التدين، الاستقامة، الثبات على صراط الله عز وجل، كل ذلك سبب سعادة البشر وفلاحهم وصلاحهم في دنياهم وأخراهم. فلا سعادة للبشرية ولا سعادة للإنسان ولا فلاح لهم ولا استقامة إلا بالدين. ولا يستطيع أن يقيم حياته ولا أن يكون إنسانا صالحا مستقيما يؤدي الحكمة من خلقه ووجوده في هذه الدنيا، لا يستطيع أن يكون كذلك إلا إذا كان متدينا مستقيما متمسكا بما أمر به الله تعالى. انظر في قوله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتأمل في قوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فصلاح البشرية في حياتهم بالاستقامة بالدين والهدى الذي يجيء من عند ربهم. وإذا تركوا ذلك وأعرضوا عنه فهذا هو الشقاء، وهذا هو الذي يؤدي إلى المعيشة الضنك السيئة في هذه الحياة الدنيا، فلا تقوم لهم قائمة ولا تتحقق لهم مصلحة. ونحن قوم كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلا عزة لنا إلا بديننا، ولا صلاح ولا فلاح لنا إلا بديننا. فاستمسكوا إخوة الإسلام بدينكم واثبتوا عليه واصبروا، تكونوا من المفلحين الفائزين إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا هذه الغاية العظيمة، وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين المتمسكين، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.